وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
ثم ذكر الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكواكب هذه النجوم التي في السماء، فكأنه في تلك الليلة انقض كوكب، فوجه هذا السؤال قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. انظروا لهذا الرجل، أراد أن يحترز من الرياء. الكوكب انقض في الليل والناس نيام، وهو يقول من رأى منكم الكوكب البارحة؟ فقال هذا الرجل أنا رأيته، لكن احترز فقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني ما كنت أصلي الليل في هذا الوقت، ولكني لدغت، يعني لدغته حية، إما عقرب أو ثعبان أو حية من الحيات، يعني هذا هو السبب الذي جعلني لم أنم في الليل، لأنه لما لدغ لم يأته النوم بسبب تلك اللدغة، فهو شاهد ذلك الكوكب حينما انقض. الشاهد من هذا أن هذا الرجل أراد أن يحترز لنفسه ويبين على أنه لم يكن في صلاة، حتى لا يظن الناس به أنه يريد أن يثني على نفسه. ولهذا كانت الأعمال التي يعملها الإنسان خفية سرا لا يعلمها أحد، هذه الأعمال هي التي يثاب عليها الثواب الكثير. الله تبارك وتعالى قال عن الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة مثلا إذا أظهرتها وتصدقت على الفقراء والمساكين وأنت لا تقصد الرياء بهذه الصدقة، وإنما تقصد أيضا أن الناس أصحاب الأموال يقتدون بك، فحينما يروك تتصدق على المساكين وعلى الضعفاء هؤلاء يندفعون فيتصدقون. والله يقول إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني مدح، يمدح ويثني على من يظهر تلك الصدقات. ثم قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني الإخفاء خير من الإظهار، ولكن الإظهار قد يكون في بعض الأوقات هو المناسب حينما يريد أن يدعو الناس إلى أن يعملوا مثل هذا العمل. ولذلك حينما دخل جماعة من الفقراء في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فرأى ما عليهم من البؤس، ثيابهم مقطعة وحالتهم يرثى لها من الجوع ومن التعب، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حث على الصدقة، يعني دعا الناس إلى الصدقة ورقب فيها. فجاء رجل بسرة فوضعها بين أيديهم، فلما شاهده الناس تبعوه، وبعد قليل أصبح عند هؤلاء أكوام من الثياب ومن الطعام ومن النقود. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث في صحيح البخاري، ولكن أريد أن أبين لطلاب العلم الذين يقرؤون في بعض الكتب أن هناك بدع حسنة وبدع سيئة، والبدع كما سبق لنا الحديث عنها كلها ضلالة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما هذا العمل الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فليس من هذا الباب. وما معنى ذلك؟ كلكم يعلم أن الصدقة مشروعة، وكما سمعنا في هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن الصدقة مشروعة بالكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام حث الناس على المبادرة إلى الصدقة، فتقدم ذاك الرجل وقدم ذاك المال، فلما رآه الناس تبعوه وعملوا مثل ما عمل، فكان هو فاتحة خير لهذا العمل، فصار له أجره وله مثل أجر أولئك ولا ينقص من أجورهم شيئا. مثل الآن واحد يدعو إلى بناء مسجد في مكان لا مسجد فيه حتى يصل الناس فيه جماعة، فيدعو واحد ويحث الناس على بناء هذا المسجد، فيتقدم واحد من الموجودين فيعطي 10,000 ثم يتبعه الناس، فهو لم يأتي ببدعة وإنما جاء بسنة مدعو إليها منصوص عليها في الكتاب والسنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أن هذا الرجل ابتدأ ذلك العمل المشروع فتبعه الناس وأعطوا تلك الأموال، حتى سر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وجد في أمته من يسابق إلى الخير، وهكذا كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الحديث لا يدل على ما يقوله هؤلاء أن هناك بدع حسنة وبدع سيئة. البدع كلها محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا الذي كان في الليل لدغ، سمعنا أنه قال: أما أني ما كنت في صلاة، مع أنه لو كان في صلاة هذا هو المطلوب من المسلم. فإذا كان الإنسان يصلي في الليل ما يصلح له أن يقول للآخرين: أنا يعني أتهجد في الليل وأعمل كذا وأعمل كذا، هذا ما يصلح. الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم منه ذلك العمل، وهو الذي يثيبه عليه، وكل عمل لله تبارك وتعالى من هذه الأعمال يخفيها الإنسان فهو يؤجر عليه ويثاب. إذا كان هناك عمل يحتاج إلى أن يدعو الناس إلى أن يعملوا مثل ذلك العمل، فهذا لا مانع من إظهاره حتى يقتدي بها الناس، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن أنت إذا تصدقت على الفقراء خفية فهذا شيء طيب، وإن أظهرتها من أجل أن يقتدي بك الناس فهذا شيء طيب، وينبغي أن يكون الإظهار لا رياء ولا سمعة حتى يقولوا عنك أنك تتصدق وأنك تعمل كذا وأنك تعمل كذا، فإنه إذا دخل في نفسه ذلك الرياء فهو يحبط ذلك العمل. فيجب على الإنسان أن يحترز من الرياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فقالوا: ما هو؟ قال: الرياء. فالإنسان قد يعمل العمل لله لكن يدخل عليه إبليس ويوسوس له فيندفع فيرائي الناس بمثل ذلك العمل، وهذه تلك المراءة تحبط ذاك العمل الذي وقعت فيه. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الرجل يقول أنه لدغ، فقال له فما صنعت، يعني سأله ماذا صنعت لما لدغت، فقلت ارتقيت يعني عملت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي الذي تصيب الإنسان، والعين حق وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقعت بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل واحد منا قد يبدر منه ذلك الشيء، يعني حينما يرى الإنسان شيء يعجبه، حتى ولو كان ولده أو ماله أو أي شيء يشاهده ويعجبه، ينبغي أن يقول ما شاء الله تبارك الله. فإذا قلت ما شاء الله تبارك الله انتهى ما كان يحدث منك. أما إذا لم تقل ذلك، فرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم عائن إلا من بارك، كلكم عائن إلا من بارك. الحمى معناه أي شيء يحدث من العقرب أو الحية أو ذوات السموم، ذوات السموم كلها تسمى حمى. وهذا حدث أن أبا سعيد الخدري وجماعة معه مروا على أهل قرية فطلبوا منهم القراء أي الضيافة، وتعرفون حق المسلم على المسلم الضيافة 3 أيام، وما عدا ذلك يكون صدقة. ولكن أهل ذلك الحي يظهر أنهم بخلاء فلم يعطوهم شيئا. ثم بعد قليل رئيسهم، يعني رئيس الحي مثل نقول شيخهم أو عريفهم يعني كبيرهم، لدغ. فلما لدغ جاءوا إلى أبي سعيد الخدري ومن معه فقالوا هل فيكم من راقي، لأنهم يعرفون أن الرقية كانت مستعملة. فقالوا نعم، لكن قال أبو سعيد رضي الله عنه لا نرقي لكم إلا بجعل لأنكم لم تضيفونا. فذهب معهم واتفق معهم على قطيع من الغنم أجرة، ثم صار يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأها يكررها وينفث على محل اللدغة، يعني بعد أن يكمل القراءة ينفث على محل اللدغة. كرر القراءة بهذه السورة المباركة التي هي أم القرآن، بحمد الله شفي ذلك الرجل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن في القرآن شفاء. هذا الرجل لما شفي أعطوه القطيع من الغنم فجاء به إلى أصحابه فقالوا لا يمكن أن نتصرف فيه حتى نسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم خشوا أن يكون حراما. فلما وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه، فقال له وما أدراك أن فيها رقية، يعني في هذه السورة. ثم قال لهم يعني اقتسموا ذلك الجعل واعطوني سهما معكم. الشاهد معنا من هذه القصة أن الرقية بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب كل مسلم يحفظها أليس كذلك؟ كلنا نصلي ونقرأ بفاتحة الكتاب. ومن شروط الرقية ومن شروط فائدتها على أن يكون الراقي صاحب تقوى، الذي يرقى صاحب تقوى ومخلص لله تبارك وتعالى ولا يعمل أي شيء من الأعمال المخالفة. فإذا كان هذا الرجل معروف بالتقوى والصلاح، ثم الذي يطلب الرقية مؤمن معتقد أن في كتاب الله شفاء، فهذا هو الذي يستفيد من الرقية. أما إذا كان الرجل غير متقي والذي يطلب الرقية يريد أن يجرب يقول يمكن أشفى ولا أشفى، فهذا لا يستفيد من ذلك شيئا. وإذا كانت الرقية بفاتحة الكتاب وكذلك بالمعوذات، بقول هو الله أحد وقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، وهي التي رقى بها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم في هذه المدينة. ذاك اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسحر واقع والسحر يتعاطاه كثير من الناس، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام كما نص القرآن على أن الساحر كافر، وأن حده عند الصحابة ضرب بالسيف. فالساحر كافر لأن الله تبارك وتعالى نص على كفره في كتابه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرقية فهي مشروعة، وإذا كانت مشروعة وعرفنا بماذا تكون الرقية، إما بفاتحة الكتاب وإما بالمعوذات وكل واحد يحفظها، فلا ينبغي أن نقول أن الرقية لا يعرفها ولا يحسنها ولا يشفي منها إلا فلان. لعلكم فهمتم كلامي، أنا أريد كل واحد يصاب إما بعين أو بلدغة من عقرب أو غيرها ويريد الرقية، ينظر إلى إمام المسجد الموجود عنده، الرجل القارئ الرجل الصالح، ويطلب منه أن يقرأ له على ما أصابه. إذا لم يجد يقرأه على نفسه، يطلب من الموجودين عنده الذين يقرؤون القرآن يقرؤون عليه. أما يسافر ويشد الرحل من بلد إلى بلد إلى فلان وإلى علان، وأنه لا يحسن الرقية إلا ذاك الرجل، وأنه لا يشفي إلا ذاك الرجل، فمعنى ذلك أن عنده زيادة عن الرقية. إذا كانت الرقية بالقرآن، فالقرآن كل واحد يحفظ القرآن، كل واحد يقرأ القرآن، كل واحد يحفظ الفاتحة ويحفظ المعوذات، فكل واحد يحسن هذا. فإذا كان يقال ما يشفي إلا فلان، فممكن عنده أمر آخر يستعمله غير الرقية بالقرآن. فيجب على كل مسلم أن يحفظ عقيدته، وأن لا يذهب مع أهل الأوهام الذين يقولون مثل ذلك القول، وأن لا يعتقد أنه لا يشفي إلا فلان. فمعنى ذلك أنك لما تعتقد فيه فأنت أشركت بالله. ولهذا سيأتي على أن الرقية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمائم والرقية والتول شرك. ولكن ما معنى الرقية شرك؟ بهذا المعنى، إذا كنت تعتقد في ذلك الرجل أنه هو الذي يشفي وأنه لا يشفى إلا على يده هذا المريض، فهذا يكون شرك. أما إذا كانت الرقية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لكل واحد أن يرقى على نفسه أو يطلب ممن يقرأ القرآن أن يرقى له. وكما قلت الفائدة فيها أن تكون من الرجل الصالح الفاضل والمتقي، وأن يكون من أصيب عنده الصدق واليقين بأن في كتاب الله شفاء. إذن هو قال السبب في ذلك، ثم ننظر كيف هؤلاء يتقيدون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لما قال ارتقيت قال فما حملك على ذلك؟ لماذا صنعت هذا؟ فقال الذي حملني على هذا حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما دمت سمعت هذا الحديث وهو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح فعملك طيب، يعني عملت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه الأمم. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الأمم السابقة، والله تبارك وتعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأمم السابقة بعث لهم أنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده. فيقول فرأيت النبي ومعه الرهط، يقول رأيت النبي ومعه مجموعة، الرهط كما تعرفون الرهط معناه عدد قليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني نبي الله تبارك وتعالى يؤيده بالمعجزات ويدعو قومه ويجلس فيهم تلك الفترة الطويلة ويقدم لهم تلك المعجزات، لأن ما من نبي إلا وأعطاه الله ما مثله آمن عليه البشر. ومع ذلك العمل وتلك الدعوة الطويلة لا يؤمن بهذا النبي إلا رهط قليل وإلا رجل وإلا رجلين، والنبي وليس معه أحد، يعني النبي يمكث في هذه الأمة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ولم يجبه أحد لدعوته، فيأتي يوم القيامة وحده. قال إذ رفع عليه سواد عظيم، يقول فرأيت سواد عظيم، يعني شيء له ظل وهو عظيم جدا. فقلت فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، لأن موسى عليه السلام تبعه ناس كثيرون. لكن ينبغي أن نفهم على أن اليهود الذين بقوا على ما يدعون على أنهم على دين موسى عليه السلام ليسوا على دينه، بل غيروا وبدلوا وحرفوا. ثم إن دين موسى عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما رأه يقرأ صحيفة من التوراة، قال أفي شك منها أنت يا ابن الخطاب، يعني أفي شك مما جئت به، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله بالدين الإسلامي، هذا الدين ناسخ لجميع الأديان، ما كان منها صحيحا فهو منسوخ، وما كان منها محرفا فهو محرف. والله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب علينا أن نعتقد أنه لا دين على وجه الأرض صحيح ومنجي يوم القيامة إلا الدين الإسلامي. يجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة، لأن هذا الذي جاء في كتاب الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس فيه دين على وجه الأرض، لا يهودي ولا نصراني ولا أي دين من الأديان الموجودة صحيح، وإنما كلها باطلة. الصحيح منها منسوخ والباطل باطل. والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في صحيح مسلم والذي نفسي بيده، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذه عقيدة المسلم. والله تبارك وتعالى قال في رسالته وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للبشرية كلها أبيضها وأسودها وأحمرها، لا دين صحيح غير ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى معجزته في دستوره، جعل معجزته في القرآن، بمعنى أن هذا القرآن الله تبارك وتعالى تحدى به البشرية حينما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة، لأن هذا ما نص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. في هذا الحديث يقول فنظرت فإذا سواد عظيم بعد ذلك، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الشاهد من الحديث الذي يريده المؤلف، ومعهم 70,000، وهو ما جاء في عنوان الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فقال هؤلاء أمتك، يعني عدد كبير جدا، سواد عظيم. فقال هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما قال لهم هذا القول دخل إلى المنزل، وحينما دخل بقي الناس يقولون من هم هؤلاء، الناس الموجودين يقولون من هؤلاء. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلها أي عمل يعمله المسلم. والصحبة معناها أنه من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. وكلنا يعلم في حجة الوداع، وهي الحجة الأخيرة والأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع معه في عرفات كما يقول أهل الحديث 100,000 و14,000. هؤلاء رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من رآه وآمن به ومات مؤمنا لم يرتد عن إيمانه فهذا هو الصحابي. والصحابة جميعا وعدهم الله بالجنة، السابقون الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا من بعد الفتح. ولكن الله تبارك وتعالى لا يجعل الناس في منزلة واحدة، بل كل واحد له منزلته التي يستحقها. والله يقول لا يستوي منكم، يعني من الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. إذن الصحابة جميعا وعدهم الله بالجنة، ولكن فيه تفاضل بينهم، أن الذين سبقوا إلى الإسلام مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعدد من الصحابة من المهاجرين والأنصار، هؤلاء لهم درجتهم. والذين أسلموا بعد الفتح كذلك لهم صحبتهم. وكل الصحابة كما قلنا عدول. وما نجده في بعض الكتب ونقول لطلاب العلم من الذين يتكلمون عن الصحابة، كلامهم هذا كلام سيء، لأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم جميعا. ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدوا بالجنة. فإذا وجدنا من بعض الفرق وبعض الطوائف من يقول على أن الصحابة ارتدوا ولم يبقى على الإسلام إلا العدد القليل، فهذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى. الله يقول يعني عن السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله تبارك وتعالى أعد لهم الجنة بغير شرط. قال والذين اتبعهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يعني ننظر في هذه الآية، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا لهم الجنة بدون شرط. ثم قال والذين اتبعهم بإحسان، المتبعون إن أحسنوا فهم يكونوا مع المهاجرين والأنصار، وإن لم يحسنوا فلا. ومن دعاء المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيجب علينا أن ندعو لهم وأن نترضى عنهم وأن نستغفر لهم. والصحابة كما قلت كلهم عدول، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي عدلهم في كتابه، ولهذا لم يحتاجوا لتعديل أحد. ولهذا نقول لطلاب العلم إذا وجدنا في كتب الحديث رجل يقول يروي الحديث يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أخرى تقول عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي روى عن ابن عباس لابد أن نبحث عنه هل هو ثقة أو غير ثقة. أما عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يبحث عنه لأنه صاحب الرسول. ولهذا يقول العلماء في كتب الحديث في كتب المصطلح جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، يعني سواء عرفت اسمه أو لم تعرفه. لماذا؟ لأنه عدل، والله تبارك وتعالى عدله في كتابه. إذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث مقبول على الرأس والعين، ولا يبحث عن ذلك الرجل من هو، لأن كل الصحابة الذين صاحب الرسول كلهم ثقات. أما إذا قيل عن رجل عن علي بن أبي طالب عن رسول الله، أو عن رجل عن ابن عباس، أو عن رجل عن عمر بن الخطاب، فهذا الرجل لابد أن يبحث عنه لأنه من التابعين، والتابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. إذن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم وعدوا بالجنة، ويجب على المسلم أن يترضى عنهم ويدعو لهم، لأنهم هم الذين حملوا لنا هذا الدين، هم الذين نقلوا لنا القرآن، وهم الذين نقلوا لنا السنة، فنترضى عنهم وندعو لهم لأنهم أحسنوا إلينا، فيجب علينا أن نحسن إليهم بالدعاء. في هذا الحديث قال 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في ذلك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن الذين صحبوا الرسول كانوا على الشرك بعضهم ثم أسلموا ودخلوا في الإسلام، فكان بعضهم يقول يمكن أنهم الذين ولدوا في الإسلام ما مرت بهم أي فترة، بل ولدوا ودخلوا في الإسلام مباشرة فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء يعني اجتهدوا كل واحد كل جماعة يقولون قولا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه قالوا نحن اختلفنا في قولك عن 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فمن من يقول من صحبك ومن من يقول من ولد في الإسلام، ومن من يقول غير ذلك، فمن هؤلاء؟ وهذا الجواب سيجدونه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأشياء تحتاج إلى توضيح. الذين اتصفوا بهذه الصفة معناه أن عندهم الثقة الكاملة والتوكل الكامل على الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا أصيب بحمى، بعين، بلدغة، لا يطلب من أحد أن يرقيه، ما يقول تعال ترقيني، ما يطلب. ثم أيضا إذا أصيب بشيء ما يطلب الإنسان أن يكويه، تعرفون الكي. وكذلك لا يتشائم، لا يتطير، لا يقول والله مثلا هذه الدابة أخذتها دخلت علي بشر فيها شر، أو هذا البيت فيه شر، أو هذا الطير فيه شر. معنى ذلك أنه لا يتشائم بهذه المخلوقات، وإنما هذا يعتمد على الله الاعتماد الكامل. قوله لا يسترقون ليس معنى هذا أن الرقية لا تجوز كما سمعنا في الحديث السابق، فالرقية جائزة، والرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي. لكن هذا الرجل في اعتماده على الله تبارك وتعالى وتوكله على الله تبارك وتعالى لا يريد الدواء، وإنما يصبر على الألم الذي يصيبه. كذلك لا يكتوي ولو كان في الكي شفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث على أنه لا شفاء إلا في ثلاث: إما شربة عسل، وإما يعني كية بنار، وإما محجم الحجامة المعروفة. هذه كلها جائزة وليست بممنوعة، ولكن هؤلاء لا يطلبون من ذلك شيئا. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، فالتداوي ليس ممنوعا، التداوي ليس ممنوعا، ولا ينافي التوكل ولا ينافي العقيدة، بل هو سبب من الأسباب. والشفاء الله تبارك وتعالى وحده هو الشافي، وإنما هذه كلها أسباب، والشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن في الرقية التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا شافي لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، فحينما يرقى يقول بهذا الدعاء: لا شافي إلا الله، اللهم لا شافي أو لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي فاشفي. هذا الدعاء كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرقية بالأشياء المشروعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالقرآن وإما بالأدعية المأثورة. معنى هذا على أن من تداوى فالدواء ليس بممنوع، بل هو سبب من الأسباب، لكن لا تعتقد أن هذا الدواء هو يشفي بذاته. حينما يعطيك الطبيب الإبرة أو يعطيك الحبوب أو يرقاك هذا الراقي، أنت لا تعتقد أن الشفاء في ذلك، وإنما الشفاء هو من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا سبب من الأسباب مطلوب من المسلم أن يعمله. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل، قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني ننظر في هذا الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطونها خالية، وتروح بطانا، يعني بطونها منتفخة. فننظر في هذا الطير، هل الطيور بقيت ولا ذهبت تبحث عن الرزق؟ الطيور ذهبت، لكن من الرازق؟ الرازق هو الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يبحث، على المسلم أن يعمل، على المسلم أن يجد في العمل، لكن لا يقول أن عملي هذا سيأتيني بكل شيء.